توفيق. الفصل الثاني، أسرة لطيفة. الورقة الثانية التي خرجت من الصندوق تقول: لأسباب يطول شرحها انعقدت صداقة بيني وبين آل هالبروك. أنتم تعرفون أنني أدرس الأدب الإنجليزي، وكان المستر إدوارد هالبروك رب الأسرة يعمل مع إحدى الجامعات الخاصة المصرية للغرض ذاته، أي أننا التقينا لنفس الأسباب التي يلتقي لها النجارون والسباكون وفني التبريد في كل مكان، المهنة الواحدة. إذن يمكننا أن ندرك أن إقامتهم كانت دائمة في مصر، وكان لهم بيت لطيف في المعادي، زرته مرة أو مرتين من قبل. زوجته تدعى مارثا، وهي امرأة في الثلاثين مهذبة بشوش، ولهم ابن في العاشرة من العمر، له مزايا وعيوب أي صبي إنجليزي آخر. أسرة لطيفة هي، لكن لماذا أتجف أحيانا حينما أتعامل معهم؟ تلقيت دعوة للعشاء في يوم عيد ميلادي بالضبط، أعني أنني تلقيتها عشية عيد ميلادي، لأنني من مواليد الأول من نوفمبر، ولما كنت لم أنجب وزوجتي مسافرة لزيارة والدتها المريضة، فقد خطر لي أنه من اللطيف أن ألبي هذه الدعوة. من الجميل أن تجد من حولك بشرا في اليوم الذي ولدت فيه، أما أن تجلس وحيدا في الدار تشاهد التلفزيون، فقد بدا لي هذا آخر شيء ممكن. أقف أمام مدخل البيت في التاسعة مساء، حيث تلك الحديقة المهندمة التي تفوح منها روائح نباتات غريبة. إنه الخريف بكل ما يحمله من شجن، ليل الخريف الذي يحمل رائحة ما لا أعرف ما هي، لكنها كانت تثير الرعب في نفسي أيام المدرسة. مع الخريف تنتهي سلطة النهار الطويل لتبدأ سلطة الليل، تنتهي سلطة اللهو لتبدأ سلطة المدرسة. دعك من رائحة الجوافة التي تنبعث من كل شيء، لكم أمقتها. قلت للمستر هاربروك وهو يفتح لي الباب: تصور أن عيد ميلادي غدا. أعرف ليس غدا بل بعد 3 ساعات. ويتنحى لي لأدخل، وأنا أتساءل عن المناسبة التي ذكرت له عيد ميلادي فيها. متى؟ بصراحة لا أذكر، لكني بالتأكيد أخبرته لأني لست من المشاهير، ولا أعتقد أن تاريخ ميلادي مذكور في دوائر المعارف. أمشي وسط الحديقة، على باب الدار أرى تلك القرعة التي تم إحداث تجويف في موضع العينين والفم فيها، مع إشعال شمعة داخلها. هذا المنظر المألوف، جاك في المصباح كما يطلقون عليه، لها مشهد موجز شيطاني، كأنها عفريت يكشر عن أنيابه، مع تلك الضحكة الوقحة الشريرة الشبيهة بضحكات الجماجم. نظرت له ضاحكا فقال: لا تنسى أن هذه الليلة بالذات هي الهالوين، إننا في 31 من أكتوبر. نسيت هذا طبعا، إن احتفالات الهالوين لا تمثل أي جزء من تراثنا طبعا، لكنهم يحتفلون بها، ومن عاداتهم أن يضعوا القرع العسلي اليقطين على أبواب البيوت. قال لي ضاحقا: كنا معشر الأوروبيين نستعمل اللفت قديما، لكن بعضنا نزح إلى الولايات المتحدة حيث لم يجد لفتا ذا حجم مناسب، لذا اضطروا لاستعمال اليقطين. إن هذه العادة إحياء لقصة قديمة عن شاب يدعى جاك، منحه الشيطان مصباحا في ثمرة لفت مفرغة. هززت رأسي موافقا، على الأقل أنا أعرف عادات الغربيين في هذا الصدد. الأطفال يجولون حول البيت لابسين أقنعة مرعبة ويطرقون بابك قائلين: حلوى أم حيلة؟ بمعنى أن عليك أن تعطيهم كيسا مليئا بالحلوى، وإلا أزعجوك وأثاروا النوم من عينك. على الباب رحبت بي الزوجة ميسيس هالبروك، وكانت متأنقة بحق، واقتادتني إلى داخل الشقة المريحة. أسرة لطيفة هي، لكن لماذا لا أشعر براحة وأنا بينهم؟ العاشرة مساء، لقد انتهى العشاء أو كاد، ونحن نسلسل. كانوا قد قضوا في مصر عاما أو أقل، ورأيهم هو الرأي المعتاد: الناس ودودون ظرفاء، الطقس جميل، لكنكم تضيعون الكثير من الوقت. تعود الزوجة من المطبخ حاملة صفحة عليها بعض الحلوى التفاح والبندق، تقول ضاحقة: طقوس الهالوين تقضي بالتهام البندق وحلوى التفاح، إنها اللمسات التي أضافها الرومان إلى هذا العيد. ضحكت بدوري وملأت كفي بالبندق، وبحثت عن كسارة في مكان ما. هنا رأيت للمرة الأولى ذلك الوجه المطل علي حيث علق على الجدار، إنه قناع أثري غريب الشكل. رأى الزوج نظراتي فقال مفسرا: إنه يدعى ساوين، أحد أصنام قبائل الكلت، إله الشمس عندهم إذا شئت الدقة. أنت تعرف أننا قديمون من ويلز، وقد كان ساوين يعبد هناك. هذا القناع أصلي وأراه جميلا. هززت رأسي في سخرية، فقال: ما زلت متصلب الرأي، ما زلت لا تصدق تلك القصص، أنت تعتبرها خزعبلات، وأنا أرى أن منطقك هذا هش جدا، تتحدث بثقة عن أشياء لا تفقه فيها حرفا. كلنا ذلك الرجل، فأنت أيضا لا تعرف الكثير عن هذه الأشياء. كلاش، هذا طبعا هو صوت تهشتم البندقة. قال لي هالبروك وأنا أملأ فمي بالبندق إن الهالوين في الأصل عيد كانت تحتفل به قبائل الكلت. لفظة هالوين هي اختصار لعبارة Even All Hallows، أي الليلة التي تسبق يوم كل القديسين، وهي ليلة 31 من أكتوبر. لقد كانت عيدا كلتيا، ثم قرر البابا جريجوري الرابع عام 834 ميلادية بلمسة ذكية لا شك فيها احتواء هذا العيد ليضمه إلى المسيحية، وبهذا لم يظل عيدا وثنيا، وصار مناسبة لتذكر القديسين. بعد دقائق سمعت من يزوم، فنظرت للوراء مجفلا. كان هذا الشبح الذي يلبس ملاءة سوداء ويضع على رأسه قناعا يشبه الجمجمة يدنو مني، فأراد فاردا كفه ليقول بصوت طفولي المفترض أنه مخيف: حلوى أم حيلة؟ مددت يدي إلى حلوى التفاح فقبضت على بعضها ودسستها في كف الصغير، عندها أطلق زئيرا واتجه نحو الباب. من جديد واصل هالبروك محاضرته: هذه عادة أوروبية أخرى اسمها الترويح، كانوا يمرون على القرى المجاورة يتسولون كعكة الأرواح، فإذا كنت سخيا معهم وعدوك بأن يصلوا أكثر كي يرحم الله أقاربك الموتى، وإذا لم تعطهم لعنوك. مورست هذه العادة لفترة طويلة، لكن جملة حلوى أم حيلة لم تظهر على الساحة إلا عام 1950 في قصيدة نشرتها جريدة أمريكية. قلت له باسما: أي نوع من التسول؟ أي نوع؟ أي أنه نوع من التسول المقنع، غير أنني أرى أن المتسول الذي يلعن من لا يعطيه طريف حقا. وضحكت وضحكوا. أسرة لطيفة هي، لكن لماذا أشعر بهذه الغصة في حلقي؟ منتصف الليل. نظرت لساعتي وتنحنحت معلنا رغبتي في الانصراف. بكل المقاييس لم تكن سهرة سيئة، لكن هالبروك هز رأسه ونظر لساعته بدوره ثم قال في إلحاح: ليس قبل أن نحتفل بعيد ميلادك، إن هذا سيضايق السيدة جدا. ونظرت بجانب عيني فوجدت زوجته قادمة ترتدي ما يشبه عباءة طويلة سوداء وتحمل كيسا من البلاستيك، وقد بدأ عليها الاستعجال. كدت أقول شيئا مازحا بصدد العباءة، لكني خفت أن تكون هذه موضة العام، أنا لا أفهم شيئا في ثياب النساء. قالت له: منتصف الليل، هيا. هنا نظرت إلى باب الردهة لأرى الصبي قادما وهو يلبس عباءة مماثلة، وكان ذهولي شديدا عندما رأيت هالبروك يأخذ من الكيس الذي تحمله زوجته عباءة أخرى فيضعها على كتفيه. قلت لهم في تهكم: هل هذا حفل تنكري؟ قال بلهجة لا مزاح فيها: كلا، تفسير هذا سيستغرق وقتا. ثم أخرج من سترته مظروفا مغلقا وقال وهو يناولني إياه: اقرأ هذا بعد انصرافنا، سوف نعود سريعا مع المفاجأة، صدقني إن هذا مرتبط بعيد ميلادك. وسرعان ما أشار لزوجتي وابني فانطلقوا مغادرين البيت، وجلست وحدي كالأبله في البيت الخالي. فجأة انقطع التيار الكهربائي فوجدت نفسي في الظلام. لم أرتبك كثيرا لأني وجدت شمعة على منضدة الطعام فأشعلتها بقداحتي وجلست أمامه. أخذت نفسا عميقا وفتحت الرسالة فوجدتها مكتوبة بخط أنيق: عزيزي دكتور حجازي، أعرف أنك ستغضب مني لهذا التصرف الغريب، لكن الأمر مهم فعلا بالنسبة لنا، لن نستغرق وقتا طويلا حتى تدرك أنك وحيد تماما في المنزل وأنه لا سبيل لمغادرته، لأن النوافذ مدعمة بالحديد والأبواب مصدى، دعك من أنك لا تستعمل الهاتف المحمول وخطوط الهاتف مقطوعة هنا. لم أحدثك عن عقيدتي الخاصة، إننا ننتمي إلى العقيدة الدرويدية التي ينسب لها البروتينيون كل عادة غير مفهومة لديهم، بالتالي نحن نمارس الهالوين بذات الطريقة التي كان أجدادنا الكلت يمارسونه بها. يقال إن ساوين كان يستدعي أرواح الموتى جميعا في هذا اليوم ليتولى تنسيقها. كان الكلت يهابون هذه الليلة ويستعدون لها بالنيران في الخلاء والأقنعة وربما بعض الأضحيات البشرية. إنها بالنسبة لهم لا تمثل عيد ساوين فحسب، بل نهاية الصيف الجميل وقدوم الشتاء الرهيب الكئيب. يقال أيضا إن أرواح الذين ماتوا في العام الماضي تخرج بحثا عن أجساد حية تسكنها. في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين ويصير الموتى قادرين على اقتحام البيوت. طلعت طريقي ونظرت حولي إلى الشقة المظلمة ثم واصلت القراءة. كان الكلت يطفئون النيران في ديارهم، يجعلوا بيوتهم باردة غير مريحة للأرواح، ويلبسون أكثر الأقنعة إفزاعا، الأقنعة التي يمكن أن تخيف الأشباح ذاتها. الآن أنت تفهم ما فعلناه ولماذا غادرنا الدار بهذه اللهفة، على أننا تركنا لموتى هدية هي قربان بشري. أنت قربان فريد لأنك مولود في الأول من نوفمبر، وهذا يجعل ساوين راضيا عنا، وهذا ما قمنا به في كل بلد ارتحلنا إليه من قبل، لكنها المرة الأولى التي نفعلها في بلدكم الجميل. سامحني وأعرف أنك لن تحقد علي. بإخلاص، إدوارد هالبروك. ما إن فرغت من قراءة هذه الكلمات حتى هرعت أتأكد مما قال. بالفعل لا توجد طريقة لمغادرة هذا البيت. جربت كل الأبواب على ضوء الشمعة، هزست النوافذ، استعملت الهاتف لأسمع لا شيء، صوت بلاستيك إن كان له صوت. هذا الرجل يمزح، هذه دعابة قاسية سمجة، لا شك في هذا. قال سامحني، لن تحقد علي؟ يا له من أحمق، لو قابلته لهشمت رأسه. هنا سمعت الصوت، هناك من يعبث في الباب الخلفي، هناك باب خلفي للمطبخ في هذه الدار. جريت على ضوء الشمعة إلى المطبخ، وقفت خلف الباب فسمعت الصوت. صوت أنين، صوت عواء مكتوم، بينما هناك من يداعب القفل بيده، يدخل فيه أشياء. كانت هناك شراعة صغيرة، فجذبت مقعدا ووقفت عليه، واختلست نظرة إلى الخارج، إلى الحديقة الخلفية للدار. كان الظلام دامسا، لكني رأيت ثلاثة، أربعة أشخاص، مدسترين بالأبيض، يقفون وراء الباب، ويحاولون فتحه في لهفة. أبيض، أكفان. ترجلت وركضت نحو الباب الأمامي، الشمعة انطفأت، لابد من لحظة كي أشعلها. هناك من يعبث به، هذا أكيد، هناك من يدخل جسما معدنيا فيه. في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين، ويصير الموتى قادرين على اقتحام البيوت. الطابق العلوي، نسيت أن هذه الدار ذات طابقين. أنظر لأعلى إلى مصدر الصوت فأسمع ذات الصوت، هناك من هو آت من الطابق العلوي وهو يئن بلا انقطاع. ثمت شعلة تتوهج، أراها تتحرك ببطء قادمة من أعلى. أركض إلى الباب الأمامي وأقف وراءه، أصغي لمحاولات الاقتحام. ثمت نافذة مطلة على الحديقة تنفتح ببطء، أرى يدا تدخل منها، لن تستطيع الدخول لأنها مدعمة بالحديد، لكن أركض نحو المائدة التي كنا عليها نأكل، أبحث عن سلاح ما، في النهاية أقرر أن أزحف تحتها مختبئا. كم سيطول الوقت حتى يجدوني؟ لن يطول، هذا نوع من فرار الفأر من القط في غرفة مغلقة. هنا سمعت صوت الانفجار، إذ انفتح الباب الأمامي للدار، فتح مرة واحدة، أخرجت رأسي من تحت النافذة ونظرت. هنا رأيتهم يقفون في فرجة الباب، كانوا مصربلين بالملاءات، لكنهم لم يكونوا موتى، كانوا أصدقائي في العمل، حوالي 10 منهم، وكانوا يضحكون، أحدهم يحمل تورتة عليها شموع، وآخر يلتقط لي صورة بالفلاش حيث تواريت تحت المائدة، وسمعت الإنشاد Happy Birthday to you، وهالبروك يقول وهو يوشك على فقدان وعيه من فرط الضحك، دعابة قاسية، أنا آسف، لكنك أقنعتني بشجاعتك، أنت بالفعل عقلاني لا تؤمن بالخرافات على الإطلاق. وخرجت من تحت المائدة وأنا ألهس، كانت دعابة محكمة فعلا ولا أنكر هذا. تسألني عن أسرة هالبروك؟ أسرة لطيفة هي، لكني لسبب ما قطعت كل علاقة لي بها منذ تلك الليلة.